تقول بأن مشيئتي هذه كانت إيش؟ كانت بمشيئة الله. ويدل لهذا أن الإنسان أحيانا يعزم على فعل شيء وبينما هو متجه له إذ انتقلت عزيمته إلى اتجاه آخر أو إلى إلغاء العمل. ألستم تدركون هذا؟ إذن هناك سلطة فوق سلطة، لكن هذه السلطة غير معلومة، لا تعلم إلا بآثاره. وقد قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. أعراب بدل أجاب بهذا الجواب العجيب: عرفت ربي بنقض العزائم، يعني أعزم هذا الشيء ثم تنتقض عزيمتي بدون سبب. وصرف الهمم أهم شيء إلى اليمين ثم أجدني مصرفا إلى اليسار بدون سبب إلا من الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يقولون: الإنسان يشاء ويختار وليس مجبرا، لكن أي شيء يشاءه فهو بعد مشيئة الله، نعلم أن ذلك بمشيئة الله. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وتجتمع به الأدلة. فإن قال قائل: إذن يكون قول المشركين لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حبيب من دونه من شيء، لأننا لما عبدنا غير الله علمنا أن الله شاء ذلك وليس لنا قدرة في مخالفة المسيح. ما تقولون في هذا الحجة؟ حجة دائمة أبطلها الله عز وجل ويبطلها العقل. أبطلها الله بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وفي آية أخرى قال: كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على رسله إلا البلاغ المبين. أبطلها الله. عرفت؟ طيب، فلما أبطلها الله شرعا ننظر هل هي باطلة حقا أو نقول هي أيضا باطلة حقا، لأنك لم تعلم أن الله قضى عليك بعبادة الأصنام إلا بعد العبادة. فلماذا لم تعدل عن عبادة الأصنام وتقدر أن الله قضى عليك بترك عبادة الأصنام؟ لماذا لم تعدل؟ فإقدامك على عبادة الأصنام وأنت لم تعلم أن الله كتب ذلك كن وأنت الذي عرفت. ولو أنك قدرت الأفضل والأحسن وأن الله قدر أن تكون موحدا متجنبا لعبادة الأصنام لحصل لك ذلك. واضح؟ ثم إن نقول هناك أيضا بعيد حسن، لو خير الإسلام بين شيئين أحدهما أفضل من الآخر، ماذا يختار؟ يختار الأرض. وهل يمكن لشخص أن يختار الأرض ويقول هذا الذي قدر لي؟ أبدا. لو قيل له لمكه الطريقان، طريق آمن وطريق مخوف، فقد نذهب مع الطريق المخوف لأن الله كتب علينا هذا. هل يمكن ولا من؟ أو لا يمكن؟ لا يمكن أبدا، سيسلك الطريق الآن بلا شك. لو عرض عليه عملان في وظيفة، أحد العملين شاق وأجرته قليلة، والثاني خفيف وأجرته كبيرة، ماذا يختار؟ يختار الثاني لا شك. وهذه أدلة مخصوصة تدل على أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي أو على فك الواجبات احتجاج باطل لا يستقيم لا شرعا ولا عقلا ولا حكما. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يقولون نحن نفعل باختيارنا ولكن اختيارنا نعلم أن الله قد اختاره لنا قبل أن نختاره نحن، إلا أنه لا حجة لنا في أن نقول هذا مختار الله لنا فلا نستطيع أن نتخلص منه، لأننا فيما الفعل لم نعلم ما قدر، ولا يمكن لأي إنسان يدري أن الله قدر شيئا إلا بعد الوقوع. ولهذا قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فجعلهم السبب في ذلك. طيب من إثبات من فوائد الآية أيضا أنه ينبغي للإنسان، وهذه فائدة مسلكية، أن يلجأ إلى الله وحده في طلب الهداية لقول يهدي به من يشاء، فأنت لا تعتمد على نفسك فتهلك، اعتمد على ربك، اتجه إليه دائما في سؤال الهداية حتى يهديك الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الهادي المهدي يستفتح فيقول عالم غيب الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهديني بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بيننا؟ فأنت إلجأ إلى ربك في طلب الهداية لا تعتمد على نفسك، اعتمد على الله عز وجل، فإن الله تعالى هو مرجوع. ومن فوائد الآية الكريمة أن من يضلله الله فلا هادي له، لقوله ومن يضلل الله فما له من هاد. وفي آية أخرى ومن يهدي الله فما له من مضل. فإن قال قائل أفلا يجب لنا هذا الحكم أن نتوقف عن دعوة الناس إلى الحق، لأن الله قال ومن يضلل الله فما له من هاد. فالجواب لا يجب، يرحمك الله، لكن الفائدة من ذلك أننا إذا دعونا أحدا إلى الحق ولكنه لم يقبل فإننا لا نهلك أنفسنا من أجله، بل نقول هذا قد قضى الله عليه بالضلال وليس لنا من شأنه وليس لنا في أمره من شأن. ولهذا نجد الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي مهلك، لعلك باخع نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، في تاصيل مين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لا تهلك نفسك. وأنزل الله تعالى عليه تسلية حين دعا عمه أبا طالب ولكنه لم يهتدي، قال إنك لا تهدي إن أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وحينئذ لا يمنعنا مثل هذا الحكم أن ندعو الله، أن ندعو إلى الله، ندعو إلى الله، ولكن إذا دعونا إلى الله ولم نجد الناس اهتدوا فإننا لا نهلك أنفسنا، لا نهلك أنفسنا بالهم والغم، لأن الإنسان إذا نظر إلى هذه النظرة سوف تتكدر عليه الدنيا، بل سوف يضيع عمله الصالح، لأن الناس ليسوا مهتدين على ما يريد. فإذا أتعب نفسه وراء الناس وصار يهف وراءه تائه يبذل ما يجب عليه والباقي على من؟ على الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن اسم الهادي يطلق على غير الله، لقوله من الله فما له من هادي، وكما قال تعالى ولكل قوم هادي، فالهادي تطلق على الله وعلى غيره، لكن الذي يمتنع إطلاقه على غيره هو هداية التوفيق، فإن هداية التوفيق لا تكون إلا لله وحده، أما هداية الدلالة فإنها تكون لله ولغيره. نعم. لا يستمرون، لأن الله تعالى قد يؤخر هدايتهم إلى أجل مسمى. نعم. 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 نعم هؤلاء الكفار، هؤلاء الكفار، لا نعم هؤلاء الكفار، لكن لعذرهم بعدم وصول الرسالة إليهم يكلفهم الله يوم القيامة بما شاء من أنواع التكليف، ثم إن اهتدوا في ذلك الوقت فهم من أهل الجنة، وإن ضلوا فهم من أهل النار. هذا أصح ما قيل في الجواب عن هؤلاء، يعني أهل الفترة والذين بعد الرسالة ولكن لم تبلغهم، الصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله من التكاليف التي لا نعلمها، ثم إن اهتدوا نجوا وإلا عفوا، المتقين العذاب يحاول النجاة منه، لكن يلاقي الشيء قد يلاقيه ببشرى وفرح وسرور، فتفسير يتقي يلقى لا شك انه قاصر، ولكنه بعض الاحيان يفسر المؤلف القران فيما يقارب، قال يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامه اي اشده، ففسر سوء باسوا، واسوا لا شك انه اسم تقويم، وسوء ليس اسم تقدير، وعلى هذا فيكون المؤلف فسر الكتاب بما هو اعلى منه، والواجب ان يكون المفسر مطابقا للمفسر، ولو قال المؤلف في موضع العذاب السيء لكان ابلغ مطابقه للقران. يقول لان يلقى في النار مقلوله يده الى عنقه، وكأنه أخذه من كونه يتقي العذاب بوجهه، لأنه لو كانت يده مطلقة لاتقى العذاب بيده، ولكن أقول لا يلزم من اتقاء العذاب بوجهه أن تغل يده، لأن يده قد تكون مرسلة غير مقيدة ولكن لا يستطيع، أو يقول أن مدافعته بوجهه أشد من دافع بوجهه. قال المؤلف في دور في ذكر المعادل كمن آمن منه في دخول الجنة، والجواب لا، وحينئذ يكون الاستفهام للنفس، يعني لا يستوي من يتقي بوجهه سوء العذاب مع من أمين من العذاب ولم يتقوا. وقيل للظالمين أي كفار مكة ذوقوا ما كنتم تكسبون أي جزاءهم، أو للظالمين أي كفار مكة، كأنه أخذه من قوله كذب الذين من قبلهم، وإلا فإن الظالمين هنا لفظ عام يشمل كفار مكة وغيره، وهذا هو الأولى. وفإن قيل كذب الذين من قبلهم يدل على ان هذا في المتاخرين، قلنا نعم هو يدل على انه في المتاخرين، لكن كل رسول فقد سبقه رسول، فعاد يقول كذبت قبلهم قوم نوح، وثمود كذبت قبلهم قوم عاد وهلم جره، فيكون الظالمون عاما لكفار مكه ولغيرهم. لكن اول ما يدخل فيهم بلا شك كفار مكه، لان القران نزل توبيخا لهم وانذارا ودعوه. قال المؤلف: فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من جهه لا تخطر ببالهم. وهذا كما قلنا في التفسير اشد وابلغ من ان يكون من ان ياتيهم العذاب وهم على رهبه الاستعداد له. قال الله تعالى: فاذاقهم الله الخزي الذل والهون من المسح والقتل وغيره. انتم هون للهوان، من الذل والهوان من المسح والقتل وغيره في الحياه الدنيا، ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. اذاقهم الله او مسهم به حتى كانهم طعموه وذاقوه بمذاقاته. وقوله عز وجل وقول مؤلف رحمه الله: من المسح والقتل وغيره. المسح مثل اليهود الذين قال الله لهم: كونوا قردة خاسئة. والقتل قتال بني إسرائيل، نعم هم قتلوا أنفسهم حينما أمروا بالتوبة، وقال لهم: إن كنتم صادقين في التوبة فاقتلوا أنفسكم. ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة جالوت وطالوت، وفيه قتال. وكذلك أيضا يقول المؤلف: وغيره كالأهلاك بالصاعقة والرجفة وما أشبه. فالمهم أن المكذبين للرسل كلهم أهلكهم الله عز وجل. فإن قال قائل: أليس من الرسل من قتل؟ الجواب: بلى، ولكن هؤلاء الذين قتلوا إما أن يكونوا لم يؤمروا بالقتال فاعتدى عليهم من الاعتداء بدون قتال، وإما أنهم أوتوا على غدوة دون أن يجاهروا بالقتل. ثم إذا قتلوا هل معنى ذلك أن ما دعوا إليه يموت بموتهم؟ قد يكون، فيكون هذا نصا لهم ولو بعد وفاتهم. فأذاقهم الله الخزي الذل والهوان والنصر والقتل وغيره في الحياة الدنيا، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لو كانوا أي المكذبون يعلمون عذابها ما كذبوا. قول ما كذبوا هذه جواب لو محدود. ثم قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ضربنا يقول المؤلف جعلنا، ولعل الضرب اخص من جعل، اي بينا للناس في كل مثل في هذا القران من كل مثل. والجمله هنا مؤكده بمؤكدات ثلاثه، وهي اللام وقد والقسم المقدر، لان تقدير الكلام في مثل هذا التقدير والله لقد، ويكون مؤكدا بمؤكدات ثلاثة، بل بمؤكدات ثلاثة. وقوله لقد ضربنا للناس، إذا قال قائل كيف يؤكد هذا وهو أمر معلوم؟ والغالب أن التأكيد إنما يصار إليه للحاجة إليه. فالجواب أن التأكيد قد يكون الحاجة إليه عندما يكون المخاطب شاكا أو منكرا، وقد يكون التأكيد لأهمية المؤكد وإن لم يكن ثم إنكار أو تردد. ومنه هذه الآية، فإن ضرب الله الأمثال للناس في القرآن أمر محسوس مدرك، ولكن لأهميته أكده الله عز وجل للناس في هذا القرآن من كل مثل. أي من كل شبه، فيضرب الله تعالى الأشباه والنظار ليحذر من كان على مثل هذا النظير وهذا الشبيه حتى لا يقوم بمثل ما فعل، لعلهم يتذكرون أي يتعظون. ولعل هنا بالتعليل، وهو أحد معانيه، ومن معانيها الترجي، مثل لعل الحبيب قادم، ومن معانيه الإشفاق، مثل لعل الحبيب هالك. ففي الأول لعل الحبيب قادم رجع، وفي الثاني إشفاق، يعني أخشى أن يكون هالك. وتأتي بالتعليل كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهل من مثال ثالث؟ نعم، لا تدري، لأن الله يحدث بعد ذلك أمر. قد يكون هذا للتوقع، لأن كباث للتوقع أيضا هي في القرآن كثير. نعم، لأن أبو الصلاة للترج ويحتمل أن تكون للتعليم، يحتمل أن تكون للتعليم، وإنما هو كثير في القرآن لعل. فيظن بعض الناس انها بالترجي في كل مكان، فيقول كيف يترجى الله عز وجل الشيء وهو قادم على كل شيء. نقول لعل اذا جاءت فكرنا فهي للتعليم. وقول يتذكرون يعني يتعظون، لان هذا هو الغرض من ضرب الامثال. قران عربي غير ذو عوج لانهم يتقون. قرآن هذه الحال، وعربيا حال أخرى، يعني هذا القرآن الذي فيه من كل مثل هو قرآن. والقرآن تأتي بمعنى المصدر، وتأتي بمعنى اسم الفاعل أو المفعول. فمن إتيانه مصدرا الغفران والشكران، وأنا أقصد بهذا وزن فعلا تأتي مصدرا، مثل الغفران والشكران والقرآن. وهذا المصدر في لفظ القرآن يحتمل أنه بمعنى اسم المفعول، فالقرآن بمعنى مقروء، وعلى هذا فيكون بمعنى متلو. ويحتمل أن يكون اسم فاعل بمعنى قارئ، وهو من قرأ الماء إذا جمعه في الحوض. والقرآن إذا تأملت وجدت أن الوصفين ينطبقان عليه، فهو متلو وجامع، متلو وجامع. ولهذا قال العلماء في بصورة التفسير إنه يصح أن يكون بمعنى اسم الفاعل، ويصح أن يكون بمعنى اسم مفعول. وقوله عربيا أي باللغة العربية التي هي لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولسان القوم الذين بعث فيه. والعربية هي أكثر الألسن، وأعربها وأكثرها وأبينها. ولهذا اختار الله عز وجل لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل: أليس في القرآن من الكلمات ما أصله عجمي في القرآن؟ فلا، ولكن هذه الألفاظ التي أصلها غير عربي لما نطق بها العرب عربوها وصارت عربية. ولهذا لا تخلو هذه الكلمات المعبرة من تغيير بعض الشيء، لا بد أن يكون فيها شيء من الطريق في الغالب. فإذا نطق بها الأرض واستخدموها وسالت في ألسنتهم صارت عربية عاربة ومستعربة مستعربة. إذن فهي كلمات مستعربة من قوم مستعربين أيضا، لأن يعني أصل العرب مستعربين، لأنهم ليسوا عربا في الأصل. إسماعيل هو ابن إبراهيم وليس لغة عربية، لكن لما جاء العرب تذهب إلى أم إسماعيل ونزلوا عندها صار عربي، واستمرت العروبة إلى يومنا هذا. نعم، يقول لا، لأنهم قرآن عربي غير ابن عوج. هذا الوصف سلبي وليس ثبوتيا، غير ابن عوج. واعلم انه لا يوجد في اوصاف القران ما هو سلبي محض، لان السلبيه محض ليس به نفع، بل كل شيء وصف به القران على وجه النفي فان ذلك لكمال ضده. فاذا قال غير ابن عوج اي لكمال استقامته، بل قال الله تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى، يهدي للتي هي اقوى. فالقران الكريم يهدي للتي هي اقوى في امور الدين وفي امور الدنيا على وجه ليس فيه الايجاد بوجه من الوجوه. ولهذا قال غير ابن عوج لعلهم يتقون، اي لاجل ان يتقون. فبين الله لنا في هذا القران وجعله غير ابن عوج من أجل تقواه عز وجل. يقول الشارح رحمه الله: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي جعلنا، وهذا تفسير بما هو أهم، لأن ضرب المثل ليس مجرد جعل الله، بل ضرب المثل للاعتبار به. فضربته مثلا اي جعلته شبها حتى يعتبر به. وقوله للناس من كل مثل يشمل كل الناس المؤمن والكافر، لاجل ان يتذكر هؤلاء وهؤلاء. وياتي ان شاء الله بقيه الكلام عن هذه الايه ان شاء الله. نعم نعم. لا الذل والظهران والعار والفضيحة كلها. نعم. أي لا تريد لنا ولا صدق. نعم. 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 محمد عليه الصلاة والسلام وأمته أو الرسالة الأخرى وأمته. إذن ما في شيء. ولهذا ورد في أحاديث لكنها فيها نظر أن اللغة العربية هو أطول أهل الجنة. هنا كون الله اختار هذه الرسالة العظيمة في اللغة العربية لقوله تعالى الله اعلم حيث يدعو رسالته، فصار هذا المكان صالحا لهذه الرساله العظيمه لانه عظيم. معلوم البيان لو جاء بها العربيه ما بان، لكن كونه اختار ان يكون في هؤلاء العرب والمواطنين هذا بناء على فضله. نعم. إذا قال أنه خاص بالعرب قلنا نعم هو بعث بالأميين لكن لجميع الناس، كما لو أن أحدا صار في الشرق أو في الغرب وهو أمين على جميع المنطقة على جميع القارة التي هو فيها، فهذا محمد عليه الصلاة والسلام بعث في هؤلاء القوم لكن إلى جميع الناس. ومعلوم أنه لا بد أن يبعث في قوم قبل أن يبعث العدل وهو رسول الناس نفس الشيء. نعم له إيش؟ له في القطاع؟ نعم الشيء الذي يصيب الإنسان إصابة مباشرة يقال واقع، لكن ليس باللسان، إنما لما أنه أصابه مباشرة صار كالمطعوم الذي يرسله الإنسان في جوفه. نعم يقول لا لابد أن يكون من كمال، لم يلد ولم يولد بكمال وحدانية، كمال وحدانية. وعن كل حال عن إحساس الولد بالأبعاد أشد من إحساس بقية الجسم. هو إذا كان أسوأ الأداء ويكون في الوجه صار أشد على الإنسان مما لو كان في قلب آخر، لكن اللي يظهر لنا ما قلنا إن سوء الأداء ليس على الإنسان التطويل، ولكن من باب يضع الصفة إلى موصوفة، يعني العذاب السيء. نعم خير شرع تطلق على اسم التطويل، إذا قلت هذا خير من هذا وهذا شر من هذا، وقد يقال وقد تطلق ويواجه الاخر وسط الشرطه كما تقول هذا شر هذا خير.
ورجلا سلما لرجل في الدنيا والنفرا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك مجلس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا رجلا تركناه متشاكسين ورجلا سلم من رجل، لما قال الله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ذكر هذا المثل ضرب مثلا. لا كملنا الفوائد نعم نعم جميل. بين الله عز وجل هذا المثل العظيم فقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشابهون. اقرا يا احمد رجلا فيه شركاء متشابهون. عدل الأخبار عدل الخمسة فيه شركاء متشابهون أي متنازعون مختلفون، كل واحد منهم يقول أنا صح أنا الذي أريد أن أستخدمه وما أشبه ذلك، فهم دائما في نزاع وفي خصومة لأن كل واحد منهم يريد أن ينفرد به عن الآخر. والرجل الثاني رجلا سلما لرجل، سلما أي سالما لهذا الرجل لا يشركه فيه أحد. فإن قال قائل بما عرفتم أن سلما بمعنى سالم سالما من الشركاء، كنا عرفنا ذلك بذكر المقابل وهو قوله فيه شركاء متشابهون، لأن الكلمة تعرف بالسياق وبذكر المقابل. ومن أمثل ومن أبرز مثال على ذلك قوله تبارك وتعالى فانفذوا ثباتا أو ينفروا جميعا. لو قال كقائل ما معنى ثباتي لفهمت معناها مما بعدها أو ينفروا جميعا فيكون الثبات ضد المجتمعين، أي فرادى ينفروا فرادى أو ينفروا جميعا. وهذه من قواعد التفسير، أن يعرف تفسير الكلمة بذكر ما يقابلها. فهنا نقول رجل سلم، سلما أي خالصا للرجل لمالكه لا يشاركه في أحد. فإن قال قائل بما عرفتم ذلك، قلنا بما ذكرنا من القاعدة أن المقابل للشيء أي الذي جعل معادلا له يكون مقابلا له في المعنى. هذا الرجل الذي كان سلما للرجل، هل أحد يشاركه، هل أحد يشاركه في ملكه؟ لا. لا. هل أحد ينازعه؟ لا. إذن يجب أن نعرف الفرق بين المملوك الذي فيه شركاء الشركاء المتنافسون والمملوك الذي ليس فيه شركاء، ثم نقيس عليه المخلص لله الذي يعبد الله وحده والذي يعبد مع الله غيره. ولهذا قال هل يستويان مثلا، أي هل يستوي الرجلان أحدهما فيه شركاء متشاكسون والآخر سلم لرجل، هل يستوي هذان؟ الجواب لا. فالاستفهام حينئذ بمعنى النفي، يعني لا يستوي. والاستفهام يأتي بمعاني كثيرة كما هو معروف بعلم البلاغة، ولكنه إذا أتى في موضع النفي فإنه يكون مشربا معنى التحدي، يكون مشربا معنى التحدي. لأنه لو قيل لا يستويان لفهمنا انتفاء استوائهما، لكن إذا قيل هل يستويان فهمنا مسألة أمرين. الأمر الأول انتفاء الاستواء، والأمر الثاني التحدي. نقول هل عندك شيء تثبت أنهما يستويان؟ فيكون تحويل النفي إلى استفهام أبلغ في النفي وأبلغ. هل يستويان مثلا؟ الجواب لا. قال الله تعالى الحمد لله، حمد نفسه عز وجل بكمال صفاته وكمال إنعامه، ومن إنعامه أنه يضرب الأمثال للناس بالقرآن لعلهم يتذكرون، مع أنه عز وجل غني عنهم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كلهم، لكن رحمته تعدى إلا أن يبين لعباده ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم. ولهذا قال بعد هذا البيان التام في المثل الحمد لله، ثم قال بل أكثرهم لا يعلمون. بل هنا للإضرار، والإضرار له معنى. المعنى الأول إضرار انتقال، ينتقل من شيء إلى آخر. والمعنى الثاني إضرار إبطال، يبطل الأول ويثبت الثاني. فإذا قلت ما قام زيد بل عمرو، فهذا إضراب إبطال، أبطلت الأول وأثبتت الثاني. وفي قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها بل هم منها عمود، هذا انتقال من معنى إلى معنى أشد منه. في هذه الآية بل أكثرهم لا يعلمون، هل هي إضراب إبطال أو إضراب انتقال؟ إضراب انتقال، لأنه لم يسبق شيء أبطلته. وقول بل أكثرهم لا يعلمون، المراد بأكثرهم هنا أكثر الناس، كما جاء ذلك في آيات أخرى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وانتفاء العلم هنا لانتفاء لازمه وهو العمل والامتثال. فأكثر الناس في جهل، وأكثر الناس في غي، في جهل لا يعرفون الحق، وفي غي لا يحضرون الحق ولا يعملون به، وكلهم نصح أن ننفي عنه العلم. أما من كان في جهل فنفي العلم عنه واضح، وأما من كان في غي معه فنفي العلم عنه لأنه لم ينتفع به ولم يعمل. ثم قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك أخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ميت وسط له في المستقبل، وإنهم ميتون كذلك. وأكد الموت مع العلم به يقينا من أجل أن عمل هؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل من لم يوقن بالموت، لأن من أيقن بالموت حقيقة فلا بد أن يعمل له، لكنهم لا يعملون له، فكان عدم عملهم له كالموت أو بمنزلة الموت، فلهذا أكثر. وقوله ميت بتشديد الياء يقال لمن سيموت وهو حي، وأما ميت فيقال لمن وقع به الموت، أي بعد فراق حياته يقال ميت، وربما يقال ميت لكن أكثر ميت. فعلى هذا يفرق بين أن يوصف الحي بالموت ويقال فيه ميت، وبين أن يوصف الميت بالموت فيقال ميت. نعم، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنكم الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ومن عاند وكفر به، يوم القيامة سبق تقصيره. عند ربكم تختصمون، عند ربكم الذي خلقكم أول مرة وأعادكم ثاني مرة تختصمون عنده، أيكم على الحق؟ ونحن نعلم الآن نتيجة هذه الخصومة من سيغلب؟ المؤمنون. بل قال الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالكافر لا سبيل له على المؤمن، فالنتيجة والحمد لله معلومة أن المؤمنين هم الغالبون يوم القيامة وهم الخاصمون لأعدائهم. نرجع الآن إلى كلام المؤلف ثم نأخذ الفوائد جميعا إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله عز وجل: ضرب الله للمشرك والموحد مثلا، وتقييده المؤلف للمشرك والموحد واضح، لأن المثل المضروب وهو العبد المملوك بين الشركاء والعبد الخالص ينطبق تماما على المشرك والموحد. وضرب الله للمشرك والموحد مثلا رجلا بدل من مثلا، والبدل يقول ابن مالك رحمه الله فيه هو التابع المقصود بالحكم الى واسطه، هذا البدل التابع المقصود بالحكم الى واسطه. فقوله التابع هو التابع المقصود بالحكم خرج به بقيه التوابع، وقوله الى واسطه خرج به المعطوف ببل، فان المعطوف ببل يكون إذا كان للإضراب الإبطال يكون هو المقصود بالحكم، هو المقصود بالحكم لكنه بواسطة فلا يسمى بدلا. فهنا قال مثلا رجل، لو كذبت مثلا وقال ضرب الله رجلا أيصح كان أو لا؟ يصح، لأن المقصود هو كلمة، وأنت لو كنت رأيت محمدا عليا، عليا بدر، عليا بدر، لأن المقصود هو علي. إذا خطب مخاطب وقال رأيت عليا محمدا، عرفت أنه أراد محمد، أراد محمدا ولم يرجع عليه، لأن محمدا بدل من علي، والبدل هو المقصود بالحكم. لكن قد يكون سببه الغلط، وقد يكون سببه النسيان، أو غير ذلك من الأسباب. المهم أن البدل هو ما